أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: إن قلت نعم ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة. أقول قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه وجريان الاستصحاب في الأمر المعلق، ويعبر عنه بالاستصحاب التعليقي أو بالاستصحاب التقديري. وطبعا مبنى كلامه قدس سره على جريان الاستصحاب التعليقي هو أن يكون هنالك مرحلة ثانية، هناك مرحلة لتحقق الحكم المنشأ بعد إنشائه في عالم الاعتبار، حتى يكون هنالك أمر فعلي متحقق في عالم الاعتبار، ولكن هذا الأمر الفعلي تارة يكون منوطا بشيء آخر فيكون معلقا، وتارة لا يكون كذلك فيكون حينئذ غير معلق. وأما على مبنى القوم عند المشهور كما عليه المحقق النائني ومن تأخر عنه من إنكار هذا المعنى، أي أن يكون هنالك مرتبة أخرى، أن يكون هنالك حكم منشأ له وجود فعلي في عالم الاعتبار، بل ليس لدينا إلا إنشاء الحكم، أما أن يكون هنالك وجود للمنشأ في عالم الاعتبار فكلا، وإنما يكون له وجود بعد تحقق موضوعه في الخارج، فيصبح الحكم فعليا بفعلية موضوعه. فالمصنف عنده أنه على تقدير تحقق ذلك المعلق عليه في الحقيقة، مو أنه هذا في الحقيقة دخيل في فعلية الحكم، بل الحكم فعلي، وإنما متى يصبح فاعلا ومحركا؟ عندما يتحقق ذلك المعلق عليه. قبل تحقق ذلك المعلق عليه لا يكون فاعلا، مو أن لا يكون فعليا، فرق. أن لا يكون فاعلا، أما أن لا يكون فعليا فلا، بل يكون فعليا بنفس الإنشاء كما عليه المصنف. أما المحقق النائني يقول لا، في الحقيقة ما عندي شيء اسمه هناك شيء فعلي، هنالك عندي إنشاء، المولى أنشأ الحكم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنشأ وجوب الحج على شنو؟ على كلي المستطيع. هذا الحكم إنشائي. شنو يعني حكم إنشائي؟ مو أنه أكو حكم فعلي في مرحلة الإنشاء. متى يكون ذلك الحكم فعليا؟ يقول عند تحقق المستطيع في الخارج، فيكون ماذا؟ فيكون فعليا إذا علم به المكلف يتنجز الحكم. هذا هو الفارق الجوهري في جريان الاستصحاب التعليقي وعدم جريان. على كل حال، هذا هو على مباني المتأخرين في كيفية تصوير جريان الاستصحاب التعليقي. وقلنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر قال ما يمكن أن يوجه إشكالا على الاستصحاب التعليقي أمور بعضها راجع إلى منع المقتضي، وأنه لا مقتضي لجريان الاستصحاب، وذلك لعدم تحقق المستصحاب، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. وقد أجاب عنه بأن المستصحاب له وجود في الوعاء المناسب له، وهو عالم ماذا؟ عالم الاعتبار، يصبح له فعلية، ولكن هذه فعلية في الحقيقة، هذا الحكم فعلي ولكن منوط فاعليته على تقدير تحقق أمر أو أخذ فيه في فاعليته أمر آخر أو شرط. وقد أجاب عنه بهذا الجواب كما قلنا. الوجه الثاني وهو الذي ذكره بقوله إن قلت نعم، أي نحن وإن قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي من حيث وجود المقتضي له بلا ريب ولا إشكال بأن أركان الاستصحاب، لو سلمنا أن أركان الاستصحاب ماذا؟ أن أركان الاستصحاب متحققة في بالنسبة إلى الاستصحاب التعليقي، ولكن المانع موجود فيمنع من جريان الاستصحاب التعليقي، فبالتالي لا يمكن لنا إثبات حرمة العصير العنبي إذا أصبح زبيبا بعد الغليان. توضيح ذلك إن الاستصحاب المعلق وإن جرى ولكن دائما يعارضه استصحاب تنجيزي آخر، فبعد التعارض يتساقطان، فليس لدينا دليل على ماذا؟ فليس لدينا هنا أصل يمكن منه الحكم بحرمة العصير العنبي بعد أن أصبح زبيبا وغلا، لا يمكن لنا أن نحكم بحرمته أو نجاسته. كيف ذلك؟ كيف يعارضه؟ نقول أنه مقتضى الاستصحاب التعليقي هو ماذا؟ أنه نقول أن الزبيب إذا غلا يحرم، الزبيب إذا غلا يحرم، بمعنى أن الحرمة ثابتة، عفوا، أن العصير العنبي إذا غلا يحرم. معنى ذلك، معنى ذلك أن الحرمة ثابتة للعصير العنبي في فرض الغليان، فلو تبدل قبل تحقق الغليان تبدل وصف العنبية إلى الزبيبية، فحينئذ نشك في بقاء تلك الحرمة التقديرية على فرض الغليان، باقية للزبيب، أي أن الحرمة التقديرية الثابتة للعناب بعد تبدل ذلك الوصف من العنبية إلى الزبيبية، هل هذه الحرمة على فرض الغليان ثابتة أيضا أم لا؟ نشك في بقائها وارتفاعها، فنستصحب بقاء الحرمة. ومقتضى ذلك أنه لو غلا ماذا نحكم؟ نقول هذا في الحقيقة ماء العصير كان حراما والآن كذلك، فإذا غلا والآن كذلك، فإذا تحقق الغليان فتحقق ماذا؟ فتحقق، فينطبق الحكم وهو الحرمة بعد تحقق تمام ماذا؟ تمام موضوعه من شنو؟ من الزبيبية المحرز، من الزبيبية والغليان، خلاص انتهينا من هذا الموضوع. نعم جريان الاستصحاب، لكن نقول عندما نشك بأن الزبيب إذا غلا يحرم فنستصحب الحرمة التقديرية، نقول قبل الغليان الزبيب كان حلالا أم حرام؟
حلال.
فإذا نشك في بقاء حليته بعد الغليان وعدمه، فنستصحب ماذا؟
الحلية.
فنستصحب الحلية، فيتعارض استصحاب حلية الزبيب مع استصحاب حرمة ماذا؟ حرمته على تقدير الغليان بعد تحقق الغليان، فنقول استصحاب الحرمة، استصحاب الحرمة وإن كان يثبت لدينا الحرمة بعد تحقق الغليان، ولكن أيضا الحلية الثابتة قبل الغليان أيضا شنو؟ ثابتة متيقنة، نشك في ارتفاعها بعد الغليان فنستصحب بقائها، فيتعارضان ويتساقطان. المرجع بعد التساقط لمن؟ نرجع إلى أصالة الحل أو نرجع إلى أصالة الطهارة. فأصالة الحل تثبت لنا حليتها شرب هذا الماء، هذا الماء الزبيب، وأصالة الطهارة تثبت لنا عدم نجاسة ماء الزبيب. واضح الفكرة؟ فيتعارض الاستصحاب. أو نقول أن العصير العنبي إذا غلا يحرم،
قبل ليانه حلال لو حرام؟ حلال، أحسنتم. فنقول بعد تبدل وصف العنبية إلى الزبيبية، إلى الزبيبية، فنشك بأنه هذا التبدل نشك في بقاء الحرمة وعدمه. نقول هذا إذا غلا يحرم والآن كذلك، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب الحرمة. بعد تحقق الغليان تكون الحرمة ماذا؟ ثابتة. فنقول أنه عصير العنب كان حلالا بعد غليانه، نشك في حرمته بعد غليانه. عصير العنب قبل غليانه وقبل تبدله إلى الزبيبية كان حلالا، وبعد تبدله إلى الزبيبية وبعد تحقق الغليان نشك في حليته وحرمته، فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الحلية. فحينئذ استصحاب الحلية واستصحاب الحرمة يتعارضان ويتساقطان، فنرجع إلى أصالة الحل وأصالة الطهارة. فحينئذ حتى لو جرى الاستصحاب التعليقي، مع ذلك لا يمكن لنا أن نحكم بحرمة العصير الزبيبي إذا غلا. لماذا؟ لأنه معارض باستصحاب الحلية الثابتة للزبيب أو استصحاب الحلية الثابتة للعصير. ماذا؟ للعصير العنبي قبل غليانه. هذا الذي ذكر من الإشكال، هذا إشكال في الحقيقة إيجاد المانع. واضح الفكرة؟ قال قدس سره: إن قلت نعم، يعني بمعنى يجري استصحاب التعليق ولكنه لا مجال له للحكم على طبقه، أي لاستصحاب المعلق، وذلك لمعارضته باستصحاب ضده المطلق أي الحلية، إما حلية العصير العنبي الثابت قبل الغليان، وإما العصير شنو؟ حلية الزبيب بعد تبدله إلى الزبيبية، نقول هذا حلال قبل الغليان، وبعد الغليان نشك في الحلية وعدمها فنستصحب الحلية. فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة. إلى هنا الفكرة واضحة؟ جيد. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال، يقول لا، الاستصحاب الجاري في المقام هو خصوص الاستصحاب التعليقي، أما الاستصحاب التنجيزي فلا يجري البتة. لماذا؟ لأن الاستصحاب التنجيزي إنما يجري إذا كان موضوعه متحقق ولا موضوع في البين. بعبارة أخرى نقول أنه موضوع الاستصحاب التنجيزي هو الشك في الحلية وعدمها، ولا شك في الحلية بعد تحقق الغليان واستصحاب الحرمة التعليقية. بعبارة ثانية أو ثالثة، أنه لا منافاة بين الاستصحابين، ما التعارض؟ أنت تصورون هذا التعارض؟ واقعا ماكو تعارض. استصحاب التنجيزي ما يعارض الاستصحاب، بل بينهما كمال الموافقة، بينهما الموافقة. فبالتالي الجاري هو الاستصحاب التعليقي، استصحاب الحرمة المعلقة على تقدير الغليان. فإذا تعلق الغليان أصبح فاعلا فتكون الحرمة منجزة. أما استصحاب التنجيزي وإن جرى ولكنه لا يمنع الاستصحاب التعليقي عن جريانه، وبالتالي ما تصل النوبة إلى أصالة الحل أو أصالة الطهارة. أحسنتم، حاكم عليه. الفكرة كلها هي فكرة حكومة، فماكو منافات. ليش ماكو منافات؟ شنو السبب عدم وجود منافات بينهما؟ المصنف هكذا يقول: الضدين اللذين لا ثالث لهما إذا كانا على في موضوع واحد حينئذ يقال يكون الدليل الدال على الشرط لأحدهما يدل أيضا على كونه غاية للآخر. نفس الدليل الدال على أن هذا شرط لوجود هذا، نفس هذا الدليل يكون دالا على أنه غاية هذا غاية لهذا. كيف ذلك؟ نقول أن الشارع عندما يقول أو عندما جعل الحلية للعصير العنبي قال العصير العنبي حلال، هذا فيها شيء، هذا التشريع تقنين جعل قانون يقول العصير العنبي حلال، ثم قال العصير العنبي إذا غلا حرام، يقول هل تجدون أكو منافات بين القولين؟ ليس هنالك منافات بين القولين. الظاهر من قوله الثاني العصير العنبي إذا غلا يحرم أو حرامون، الظاهر منه أن الغليان شرط لمن؟ للحرمة. نفس هذا القول الذي دل على أن الغليان شرط للحكمة للحرمة دل على أن الغليان غاية للحلية، صحيح لو لا؟ غاية. يعني أنت في الحقيقة شو يقول؟ يقول العصير العنبي حلال، نجمع بينهما، يمكن جمع عرفي، العصير العنبي حلال إلى أن يغلي، فإذا غلا فهو حرام. أكو منافات بينهما؟ ماكو منافات. فعندما يقول العصير العنبي إذا غلا حرام بأن جعل الغليان، هذا الدليل هذا القول جعل الغليان شرط للحرمة، فبنفسه جعل الغليان غاية للحلية. هذه الحلية ترى مستمرة إلى زمان الماذا؟ إلى زمان الغليان. ترى بعد الغليان شنو؟ هناك حرمة، لأن الغليان شرط في الحرمة. واضح الفكرة؟ فإذا يتبين أن الغليان من هذين القولين يتبين أن الغليان غاية شرعية لمن؟ أحسنت، للحلية، غاية شرعية للحلية وشرط، أحسنت، وشرط للحرمة. لكن هو ما قال هالشيء، ما قال يا بترى الحل الغاية بأن الغليان غاية للحلية وشرط للحرمة، لا، هو قال أن العصير العنبي حرام إذا غلا، وجعل شرط للحرمة، جعل الحرمة الثابتة للعصير العنبي بفرض ماذا؟ معلق على الغليان. يقول نفس هذا الدليل يدل على أنه الغليان غاية، فيتضح أن الغليان راح يصير شنو؟ غاية شرعية للحلية، غاية عقلية للحلية، أحسنتم، شرعية خوم عقلية، وليس غاية عقلية لها من باب كون لازم وجود أحد الضدين ارتفاع ماذا؟ ارتفاع الضد الآخر، هذا هو معنى الغاية العقلية، لأن وجود أحد لا يمكن اجتماع الضدين في موضوع واحد، فوجود أحدهما مستلزم لارتفاع الآخر. فنقول أنه في الحقيقة الغليان مو يرجع إلى الغاية العقلية، بل هو غاية شرعية مو غاية عقلية، الراجع إلى أن لازم وجود أحد الضدين ارتفاع الآخر، لأنه على هذا المعنى إذا رجعنا إلى هذا المعنى وهو معنى أنه لا، أن لازم وجود أحد الضدين وهو ماذا؟ وجود الحرمة لازمه ارتفاع ماذا؟ ارتفاع الحلية، يكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الغاية العقلية، الغليان يصير غاية عقلية، ولكن ليس الأمر كذلك. الغليان ثبت من قوله العصير العنبي إذا غلا يحرم، ثبت كما أنه بهذا الدليل ثبت إلى أنه الغليان شرط للحرمة، ثبت إلى أن الغليان ماذا؟ غاية للحلية. فإذا ثبت أن الغاية أن الغليان غاية شرعية للحرمة عفوا للحلية، فلا يرد عليه أن الحلية في المقام وإن كانت مغيات، أن الحلية في المقام وإن كانت مغيات بالغليان، إلا أن الغاية عقلية، فإذا كانت عقلية الراجعة إلى وجود أحد الضدين المستلزم لارتفاع الضد الآخر، فحينئذ لازمه كون استصحاب الحلية المغيات عقلا موافقا لاستصحاب لاستصحاب الحرمة المعلقة أمرا عقليا لا شرعيا. هذه الموافقة موافقة شنو؟ موافقة عقلية موافقة شرعية. وإذا كانت الحلية غير مغيات شرعا ولكن مغيات شنو؟ عقلا. الحلية الغير المغيات شرعا المغيات عقلا، فلا يكون جريان استصحابها موافقا علما لجريان استصحاب الحرمة، بل دائما يكون معارضا. ليش معارضا؟ لأنه كل منهما يقتضي ماذا؟ يقتضي وجود موضوع، لأنه ضدين، هذا يقول أنا أريد موضوعي، ذاك يقول أنا أريد موضوعي، فبالتالي يتنافيان. صحيح، على هذا المعنى يتبين أنه يقع التعارض، ولكن ثبت لدينا بأن الغليان شنو؟ غاية عقلية لو شرعية؟ أحسنتم، غاية في المقام شرعية لا عقلية. وإذا كان الغليان غاية شرعية يتضح أن جريان استصحاب الحلية إيش يقول؟ نجري استصحاب حلية العصير العنبي قبل الغليان إلى زمان حصول الغليان. ما بعد زمان حصول الغليان نقول نجري استصحاب ماذا؟ نستصحاب الحرمة؟ نجري استصحاب الحرمة؟ عفوا، نجري استصحاب الحلية؟ ها؟ أحسنت، ما نقدر نقول يابا هذه الحلية مغيات شرعا للغليان، فنستصحب هذه الحلية إلى زمان الغليان. ما بعد الغليان لأنه مغيات بالغليان شرعا، ما فبعد طرو حالة الزبيبية أيضا نستصحب. شو الفرق؟ نستصحب الحلية إلى ماذا؟ إلى زمان الغليان. بعد زمان الغليان نستصحب الحلية؟ ما عندي مشكلة سبب الحرمة، حلية نستصحب الحرمة، حلية ما نقدر. فنقول يا بأتوا العنب باقي على العنبية إلى زمان الغليان الذي هو غاية شرعا، تقدر شنو تقول؟ هذا حلال، الآن حلال، الآن حلال، الآن حلال، إلى زمان ماذا؟ إلى زمان حصول الغاية. كذلك لو تبدل هذا الوصف العنبي إلى الزبيبية أيضا هما تقول هذا حلال، الآن حلال، الآن حلال، الآن حلال، إلى زمان ماذا؟ إلى زمان الغاية الشرعية الذي هو ماذا؟ الذي هو الغليان. ما بعد الغليان الجاري شنو؟ لابد وأن نقول الجاري هو الحرمة، لأنه ماذا تحقق؟ ماذا؟ لأن الحرمة كانت معلقة على الغليان والغليان تحقق. فحينئذ لو أردنا استصحاب الحرمة فاستصحاب الحرمة دائما لا في استصحاب الحلية، لأن موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، لاحظتم؟ فيكون دائما موافقا. وبعبارة أخرى نقول أن المستصحب في الأول وهو الحلية هو الحلي، هو المستصحب في الأول هو الحلية الفعلية للعصير العنبي المغيات بالغليان، هذا حلية المغيات بالغليان في حال كونه زبيبا أيضا نفسه كذلك، لا فرق بينهما من هذه الجهة. كما لو بقى على العنبية تستصحب بقاء الحرمة، تستصحب بقاء الحلية إلى الغليان، كذلك لو تبدل هذا الوصف من العنبية إلى الزبيبية أيضا نبقي هذه الحلية إلمن إلى زمان الغليان إلى الغاية الشرعية. فحينئذ لا بد بعد تحقق الغليان من ارتفاع ماذا؟ أحسنتم، من ارتفاع الحلية، والذي يثبت شنو؟ حرمة، ما تبدل. وصف الزبيبية ما تحقق، بقى هذا على العنبية، هذا عنب، هذا عصير عنب نستصحب بقائه إلى زمان الغليان، نقول حلال لو حرام؟ حلال. بعد الغليان نقول حلال لو حرام؟ نقول غلاء حرام، لأنه قال إذا غلا يحرم. جيد، نقول هذا العنب تبدل وصفه إلى الزبيبية، أيضا نستصحب الحلية إلى ما قبل الغليان، ما بعد الغليان حرام. أي فرق بينهم؟ نقول حرام. فالجاري هو استصحاب الحرمة قبل بعد الغليان، الجاري استصحاب الحلية ما قبل ماذا؟ ما قبل الغليان. فكما أن قولي العصير العنب حلال قبل الغليان، العصير العنبي حلال إلى الغليان، وقولي العصير العنبي إذا غلا يحرم، أكو منافات بينهما؟ ماكو منافات بينهما. كذلك استصحاب الحلية إلى زمان الغليان واستصحاب الحرمة المعلقة لا منافات بينهما. وأي منافات بين هذين إذا كان بين أصل كلاميهما؟ ماكو منافات. كما قولي العصير العنبي حلال وقولي العصير العنبي حرام إذا غلا، لا منافاة بينهما. كذلك لا منافاة بين قولي استصحاب الحلية إلى زمان الغليان واستصحاب الحرمة إلى ما بعد الغليان، أيضا لا منافاة، فإنه هذا قبل تحقق الغاية، أما بعد تحقق الغاية فالجاري هو خصوص الحرمة، ماذا؟ حرمة التعليقية المعلقة على هذا الشرط. فإذا الغليان كما يكون شرطا للحرمة يكون غاية للحلية، فيكون منتفية بانتفاء ماذا؟ بانتفاء موضوعها بعد. هذا العصير إنما كان حلالا إلى زمان الغليان، ما بعد الغليان الدليل يقول ماذا؟ أنه حرام. فالجاري هو استصحاب ماذا؟ استصحاب الحرمة. فارتفاع الحلية المغيات هو ما دل عليه قوله العصير العنبي حلال حتى يغلي. وفي فرض الشك بطرو وصف الزبيبية نستصحب بقاء هذه الحلية حتى يغلي، أما بعد الغليان فالجاري هو ماذا؟ هو استصحاب الحرمة. فإذن ما ذكرتموه من تعارض الاستصحابين ليس بتام. هو هذا اللي يقوله، ماكو شك، هو موضوع ماكو، لا بيجي الاستصحاب بعد استصحاب، لا راح يصير استصحاب الحرمة، لأنه تبدل الوصف من العنب إلى الزبيبية فنشك فنستصحب الحرمة، أما الحلية بعد خلاص غاية انتهينا من عنده. نعم إذا كانت غاية عقلية هذا مشكلة عندنا هنا، إذا مو غاية شرعية، غاية عقلية نعم، بس إحنا استفادين الغاية الشرعية بعد، واضح؟ ها يصير من قبيل الأصل المثبت، ما ينفعنا أصلا، لأنه لأن كل واحد يستدعي ماذا؟ يقول أنا أجري، لأن غاية مو غاية شرعية، غاية عقلية. يقول يابا هذا أنه يمكن جريان الاستصحاب شرعا، هذا ما تقول يمكن جريان الاستصحاب شرعا، فيتعارضان ويتساقطان. أما أنه إذا غاية شرعية فيصير مفهوم أصلا هذا اللي هنا وينتهي الجاري اللي هنا ماذا؟ إذا ما عندي شك والله، إذا ما حصل شك الجاري هو الحرمة. أما بعد الشك بالأجل تبدل الواص شكية ببقاء الحرمة وعدمها، فأستصحب بقاء الحرمة، وبالتالي بمجرد تحقق الغليان أقول هذا حرام. واضح؟ قال قدس سره. قلت لا يكاد، قلت لا يكاد يضر استصحابه، أي استصحاب الحلية، على نحو كان قبل عروض الحالة، أي الحالة شنو هي؟ الزبيبية التي شك في بقاء الحكم المعلق. العصير العنبي حلال، العصير العنبي إذا غلا حرام، العصير العنبي هذا قبل الغليان تبدل إلى الزبيبية، نشك في بقاء الحلية وعدمها، صحيح؟ يقول نستصحب بقاء الحلية، وأي مانع؟ شنو الفائدة من عنده؟ استصحب. لهنا حد هذا يقول، يقول لا منافاته، لا يكاد يضر استصحاب الحلية على نحو كان قبل عروض الحالة، أي حالة الزبيبية التي شك في بقاء الحكم المعلق بعده، ضرورة أنه، أي الحلية، ضرورة أن الحلية أو الحل كان مغيّا شرعا بعدم، مغيّا بعدم ما علق عليه، أي بعدم الغليان. هذا يقول يابا ما دام لم يغلي فهو حلال، بس بمجرد أن يغلي خلاص تنقطع ماذا؟ تنقطع الحلية. كان مغيى بعدم، يعني بعدم الغليان، ما علق عليه المعلق، أي بعدم الغليان. وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده، يضر ثبوته بعده، يقول لا بعد من؟ بعد الحالة، بعد الزبيبية ما يضر. ليش؟ بالقطع فضلا عن الاستصحاب. لو اقطعت أنه هذا شنو؟ لو اقطعت بأنه هذا حلال، أنه هذا عصير عنبي وهذا حلال، يفيدك أنت بعد تحقق الغاية؟ ما يفيدك، فضلا عن الاستصحاب. واضحة العبارة؟ يريد يقول لو أنه هذا حلال، عصير عنبي حلال، إلى قبل الغليان حلال، ما تشك بها بأجل تبدل الزبيبية، تبدل الوصف، فاستصحبت الحلية. من جهة الاستصحاب، لو كنت قاطع بالحلية، كنت قاطع بالحلية بعد تحقق الغليان، شي يفيدك قطعك بالحلية؟ ها، فهو هذا اللي يقوله، يقوله فضلا عن الاستصحاب، فضلا عن القطع، التساتر تستصحب بعد تبدل وصف العنبية إلى الزبيبية، استصحبت بقاء الحلية. استصحب بقاء الحلية، بس شنو فعل؟ لو كنت قاطعا بالحلية مو بالاستصحاب مو بالأصل العمل، عندك علم بأنه هذا حلال، مع ذلك هذا مغير بمن؟ بالغليان. الحلية مغيات بعدم الغليان، فإذا تحقق الغليان ترتفع ماذا؟ ترتفع الحلية. قال قدس سره، فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما، فيكونان بعد عروضها، أي بعد عروض ماذا؟ بعد عروض الزبيبية، فيكونان أي الحرمة والحلية بعد عروضها، عروض الزبيبية بالاستصحاب، كما كانا معا بالقاطع قبل بلا منافات أصلا. كما أن قولك الزبيب حلال، عفوا العصير العنبي حلال، وقولك العصير العنب إذا غلاه حرام. أكو منافات بينهما؟ ما توجد منافات. هذا غاية لذات وهذا شرط لهذا، ونفسه شرط لشيء وغاية لشيء، فيكون وجوده شرط لوجود الحرمة، وعدمه شرط لمن؟ لبقاء الحلية. ماكو منافات بينهم. كذلك بعد عروض حالة الزبيبية أيضا لا منافات. بعد عروض الحالة الزبيبية أيضا نقول هذا العصير العنبي قد تبدل إلى الزبيب، كان حلالا قبل القرين والآن كذلك. نقول هذا العصير العنبي، هذا العصير كان عنبا والآن زبيبا، فنقول بعد تحقق الغليان نشك في ماذا؟ نشك في حرمته وعدمه، فنستصحب الحرمة بعد الغليان. أي منافات بينهما؟ وقضية ذلك، ليش ما يكون منافات ذلك؟ ما يكون منافات. وقضية ذلك انتفاء الحكم المطلق. شنو الحكم المطلق هنا؟
الحلية.
انتفاء الحلية المطلقة بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق. شنو الذي علق عليه المعلق؟ الغليان. فيثبت المعلق الذي هو الحرمة. فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية، فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه، يا هي الحالة العارضة عليه الزبيبية، شك حليته المغيات، أيضا شكينا في حلية المغيات لا محالة أيضا، فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروض الزبيبية متحدا خارجا مع الشك في بقائها على ما كان عليه من الحلية المطلقة والحرمة المعلقة بنحو كانتا عليه. فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروض الزبيبية الملازم لاستصحاب ماذا؟ نستصحب حلية المغيات إلى زمان الغلام، لاستصحاب حليته المغيات حرمته فعلا هو شنو؟ حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته. فإن قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات إلى ذوي الألباب، فالتفت ولا تخفل. فريد يقول أنتو دليل، قال يا بهاي حلال إلى زمان الغليان، هذا ترى حرام بعد تحقق الغليان. بعد عروض الزبيبي أنا أشك في بقاء الحلية، نستصحب بقاء الحلية. أشك في بقاء الحرمة المعلقة، أستصحب بقاء الحرمة المعلقة. شو المنافات؟ أقصى ما في أن أترتب عليه آثار المتيقن أو آثار اليقين. ومعنى ذلك ما دام هذا عصير عنب ولم يتحقق للغليان فهو ماذا؟ فهو حلال. مقتضى ماذا؟ مقتضى استصحاب الحلية بمجرد أن ماذا؟ أن يتحقق الغليان وأتعامل معه معاملتي إذا غلا يحرم باستصحاب الحرمة، فبمجرد أن تتحقق الحرمة يتحقق ماذا؟ تتحقق الغليان مجرده أن يتحقق ماذا؟ يتحقق الحرمة. أي فرق بينهما؟ قبل حالة الشك أو بعد حالة الشك؟ فكما قبل حالة الشك تكون الحلية مغيات بالغليان، بعد حالة الشك أيضا الحلية مغيات بالغليان، فالجاري هو استصحاب الحرمة ولا منافات في البين. هذا تمام الكلام في الاستصحاب التعليقي. لكن الأعلام رضوان الله تعالى، أعلام المتأخرين، عندهم بحث آخر وهو في الأفعال المعلقة، قالوا بجريان الاستصحاب وعدمه، وجل المتأخرين التزموا بعدم جريان الاستصحاب في الأفعال المعلقة. فإذا كلامنا ترى في الأحكام المعلقة فاختلفوا، في الأفعال المعلقة اتفقوا على عدم جريان الاستصحاب فيها، وهي الموضوعات التي يترتب عليها الآثار الشرعية. يبقى الكلام إن شاء الله في التنبيه السادس، التنبيه السادس وهو استصحاب عدم الناسخ. ها؟ هذا والحمد لله رب العالمين.